السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا أمس في تناول حدث عظيم من أحداث السنة الثامنة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تلكم الحادثة هي معركة مؤتة أو سرية مؤتة، تحدثنا عن تاريخها أي زمانها، كانت في جمادى الأولى من العام الثامن، وذلك تحدثنا عن مؤتة وأنها تبعد عن المدينة النبوية بأكثر من 1000 كيلومتر، ومشى إليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في 3000 مقاتل ليواجهوا عددا لم يكن يدور بخلد أحد من الصحابة أنه سيبلغ هذا الجم الغفير، ذلك أنه كان عدد الروم ما يفوق 100,000 مقاتل، وانضم إلى هؤلاء نصارى العرب الذين سميناهم أمس، وبلغ عددهم أيضا ما يقارب 100,000 أخرى. فنلاحظ أن وأجرينا مقارنة للدلالة على بعد العدد والعدة والاستعداد بين المسلمين والكافرين، فالعدد لا يمكن مقارنته به، والاستعداد ذكرنا أن المسلمين اليوم يواجهون إمبراطورية عظيمة ترفرف أو يرفرف جناحها على قارتين اثنتين، ومضت على هذه المملكة قرون وقرون طويلة، أي فلهم استعداد عظيم لمثل هذه الحروب، فلا يقاسون بدولة لم تكمل بعد عامها الثامن. وبدأت المعركة الدامية والطاحنة، ورأينا كيف خاض أولئكم الأمراء الذين سمي بهم الجيش، جيش الأمراء، جيش مؤتة، حيث أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم حبه ومن كان بالأمس ابنه وهو زيد بن حارثة، وقال لهم إن قتل زيد فأميركم جعفر بن أبي طالب، وقد قتل زيد ورأينا كيف قاتل قتال جيش بكامل، أما جعفر فقد رأيناه كيف تفجر في أرض مؤتة، كان بمثابة الصخور العظيمة الجلاميد تقع على رؤوس الروم، بل إنه لفرط وشدة شوقه للجنة عقر فرسه وداهم ودخل وسط الكفار، فأكثروا فيه الضرب والطعن بالرماح والسيوف وغير ذلك حتى قطعوا يده اليمنى التي كان يحمل بها الراية، فحملها باليسرى، فقطعوا يده اليسرى فشد الراية بعضديه، وبعد ذلك ظل يستقبل تلك الطعنات كأنها وسام، رأينا الجنود كيف يضعون الأوسمة على صدورهم ليستدلوا على قوتهم وجدارتهم بالألقاب، فهذا يريد أن تكون هذه الطعنات وهذه الضربات وساما عند الله سبحانه وتعالى، فكانت تفوق 90 ضربة. ابن عمر والحديث في صحيح البخاري فاقت الضربات التي بجسده 90 ضربة، أعاضه الله سبحانه بجناحين من عنده لا يدري كيفيتهما إلا الله، ثبت ذلك في معجم الطبراني ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث شاء. فهذا له فضل زائد على سائر الشهداء، لأن الشهداء معلوم أنهم في أجواف طير خضر، فهو بجناحين في أجواف طير خضر يطير بهما حيث يشاء. ويشهد لهذا ما جاء في معجم الطبراني حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر قال أنه كان إذا سلم ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر سواء عبد الله أو محمد كان إذا سلم عليهم قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا الحديث في البخاري. لم يبق إذن في الأرض إلا جسده أما هو وروحه فقد طار إلى الجنة وهو الآن يطير فيها حيث يشاء. وهكذا سافر جعفر إلى الجنة وترك حول خلفه من يبكيه ولكنه إذ سقط لم تسقط الراية بل ظلت الراية بيد الصحابي الثالث الأمير الثالث عبد الله بن رواحة ورأينا كيف قاتل وكيف أرغم نفسه بأن تنزل لتلحق بأولئكم الركب الذين سبقوه إلى الجنة وقتل رضي الله تعالى عنه. ولم تسقط الراية. توقفنا عندما أمسك الراية رجل ذكرنا من صفاته أنه لا يحب الشهادة نعم ويحب الجهاد ولكنه لا يحب ولا يرغب في الإمارة لا يحب الإمارة وهو ثابت ابن الأقرم رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل ثابت ابن الأقرم ابن ثعلب بن عدي من بني عجلان هذا من بلي من قضاعة أسلم رضي الله تعالى منذ زمن وهذا كان حليف الأنصار وصحابي لا تكاد تسمع اسمه يعني شو يسمع بثابت بن أقرم لكنه عند الله سبحانه مذكور بل هو أحد البدريين شهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وظل على هذا العهد يعني ما ترك الجهاد في سبيل الله حتى قتل ومتى قتل قتل في خلافة أبي بكر الصديق في حروب ردة. شوف كيف كان هذا الرجل يسهم ويشارك حيثما نودي لإعلاء كلمة الله فقاتل أصحاب الردة وقتله طليحة الأسدي طليحة معروف الذي ادعى النبوة طليحة بن خويلد الأسدي هو الذي قتله وظل عمر يقول لطليحة دائما يقول له كيف أحبك وقد قتلت الصالحين من يقصد بالصالحين قال عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم قال كيف أحبك وقد قتلت هذين الصالحين فقال طليحة وكان يحسن الجواب هذا كان يحسن الجواب فقال أكرمهم الله بيدي أكرمهم أعطاهم الله الشهادة أكرمهم الله بيدي ولم يهني بأيديهما أي الحمد لله أنهما لم يقتلاني إذ لو قتلاني مت كافرا وبئس المصير. اليوم يوم ثابت بن أقرم أمسك الراية وكان شعاره يقول لأبي هريرة أن أبا هريرة كان حاضرا في هذه الغزوة فكان يقول لأبي هريرة لم تشهدونا ببدر والله ما نصرنا بكثرة أي ما خلعتش هذا الجيش الذي تراه أمامك في بدر لم ننصر بالكثرة إنما نصرنا بالله سبحانه حيث أنزل المدد. المهم يكمل لنا ابن إسحاق لأن الرواية التي تذكر لنا هذه الحادثة بالتفصيل هي رواية ابن إسحاق ويقول عروة بن الزبير قال ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم أخو بني عجلان بعد قتل ابن رواح أخذ الراية قلنا لا ليكون أميرا ولكن لكي لا تسقط لا يسقط عالم الإسلام ولكنه صاح في الناس صاح فيهم ورفع صوته يا معشر المسلمين اصطلحوا يمكن لأن الحروب أحيانا تهدأ في بعض فتراتها بعض فتراتها تفتر فربما في ذلك الوقت صاح فيهم فقال اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت الذي تحمل الآن الراية فقال والله ما أنا بفاعل شوف كيف يفر من الإمارة والله ما أنا بفاعل فاصطلح الناس حينئذ على خالد بن الوليد وثبتت هنا إمارة خالد بن الوليد وهو حديث عهد بإسلام لترى أنه ولد في الإسلام أميرا ولد في الإسلام أميرا يعني أول غزواته كان أميرا على جيش مثل جيش مؤتة. ولكن السؤال الذي نطرحه الآن أين هو خالد حتى لو أردت أن تعطيه الآن الراية أين هو قبل كل شيء إنه وسط تلك الحطمة التي وصفناها لكم أمس تبحث عنه تراه في وسط الروم يضرب هذا ويفتك بهذا كان يطيح بهم ويفتك بهم فردا فردا بل تعجب يعني هذا تحتاجه إذا أردت أن تعرف ماذا فعل خالد بن الوليد، تحتاج هذا الوصف. كان يفل يكسر السيوف سيفا سيفا لكثرة الضرب، حتى تداول على في يده 9 سيوف. شحال قتل هذا بكل سيف؟ كم قتل من رومي حتى بلغ هذا العدد؟ مر على يده في تلك الحرب 9 سيوف، يعني الفل تضرب تضرب حتى ينكسر السيف، تصير فيه ثلمة. هذا لا شك أنه قتل عددا كثيرا. روى لنا ذلك الإمام البخاري رحمه الله، سجل لنا ذلك. فعن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، تكسرت 9 أسياف. كيف كان يضرب هذا الرجل؟ فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، صفيحة حديدة يمانية صار يضرب بها حتى سمع هذا النداء. إذن هذا الحديث يدل على أنه قد قتل من الروم العدد الكثير والجم الغفير. الآن وهو يحمل تلك الصفيحة اليمانية نودي أن يا خالد ليعطى الراية. قال عروة بن الزبير: فلما أخذ خالد الراية حملها دافع القوم. صاحب سنشرح ماذا يعني هذا. دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. أمس تحدثنا عن معنى التحيز. ما معنى دافع القوم؟ لأنه الإنسان إذا قرأ غزوة مؤتة في الكتب المختصرة ربما يظن أنه بمجرد ما حمل الراية انحاز بالقوم. لا، الله دافع القوم أي واصل القتال بقية النهار حتى غربت الشمس، واصل القتال مع جيش المسلمين، ذلك ليخلص المسلمين الذين هم بين الروم. كان المسلمون الآن رهم في وسط جيش الروم يضربون ويفتكون ويقطعون الرؤوس. طبعا وفقه الله عز وجل هو ومن معه للصمود طوال النهار بقية النهار حتى آذنت الشمس للغروب. طبعا إذا غربت الشمس تخف حدة القتل، ينصرف من كان لديه قتيل يأخذه، من كان لديه جريح يأخذه. عاد كلا الصفين إلى معسكرهما، ورفع خالد الراية لينحاز الناس جميعهم إلى حيث هو. في تلك الليلة الباردة، شوف خالد هذا عجيب، في تلك الليلة الباردة وفي تلك الأرض البعيدة جلس خالد يفكر. وما أدراك إذا سمعت خالدا يفكر. هذا الرجل كان من أبرع الناس في فنون القتال، وهذا الرجل حتى ذكرنا هذا مرة في غزوة أحد، لأنه أول مرة تحدثنا عن خالد بن الوليد في غزوة أحد، تحدثنا أنه إلى غاية اليوم بل حتى في الحرب العالمية الأولى في هذا العصر كانوا يدرسون فنون خالد القتالية، لأن الروم سجلوا، لأن خالد معروف أكثر القتلى في الروم. سيأتي غزوات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد يعني فاتح أراضي الروم بكثرة، فالروم كانوا يسجلون تلك الخطط التي كان يرسمها خالد بن الوليد، صاروا يتدارسونها. فخالد بن الوليد الآن جلس يفكر وهو بحاجة ماسة إلى مكائده الحربية، إنسان عجيب. فمكيدة يبحث عن الآن عن مكيدة ليلقي الله تعالى بها الرعب في قلوب الروم. لا بد أن الروم الآن لن تهزمهم ب يعني هذا أمر تحيله العادة. فلا بد إذن ماذا؟ أقل شيء أن نلقي في قلوبهم الرعب حتى لا يتبعونا، ويخلص بذلك المسلمين يأخذهم إلى حيث أو من حيث قادموا. مواصلة القتال تعني الإبادة الكاملة والشاملة للمسلمين، يعني سيموتون كلهم، هكذا قواعد الحرب. لو تواصل الجيش كله يفنى. والانسحاب خطير أيضا، تعني مطاردة، يعني لو انسحب يعني الجيش الرومي سيطارد المسلمين، وهذا فيه شدة كما أسلفنا بيانه أمس. أشرقت شمس اليوم التالي، هو يفكر، فأشرقت في قلبه أو أشرق في قلبه نور سطع من عند الله سبحانه، وفقه إلى أمر. ففي ذلك الصباح غير أوضاع الجيش، شوف غير أوضاع الجيش تماما، وغير تعبئة الجيش، غير تماما الجيش غيره، فجعل مقدمة الجيش ساقته، وجعل الساق المقدمة، وجعل ميمنة الجيش الميسرة والميسرة ميمنة، وتأخر بالجيش قليلا. طبعا هناك نصارى العرب يعرفون العرب، الذين كانوا من هنا صاروا لا يعرفون الميمنة الجديدة، صح؟ الذين من هنا صاروا لا يعرفون الميسرة الجديدة. فقالت الروم وقال نصارى العرب قالوا لقد جاءهم المدد. شفت؟ جاءهم المدد، أم جابوا جيشا آخر لحق بهم. وألقى الله سبحانه في تلك اللحظة في قلوب الروم الرعب. بدأ خالد بن الوليد أمر الجيش بأن يرشوق بالنبل ويرمي بالرماح ويتأخر شيئا فشيئا. فظن الروم أن هذه مصيدة، يريد خالد بن الوليد، ظنوا أن يريد خالد بن الوليد أن يأخذهم إلى أبعد من هذا المكان، لأن هناك جيشا يتربص بهم، أي ينسحب حتى يتبعه الروم فيهجم الجيش الثاني. هما كان شوف لا جيش لا ولد. خالد بن الوليد فعل ذلك ورجع بالمسلمين شيئا فشيئا. طبعا قادة الروم أمر لا تتبعوهم، لا تتبعوهم، لا ندري ما الذي يريدونه. وهذا هذا التحليل العسكري. لكن لو سمح خالد بن الوليد لأحد القادة أولئك أن يتحدث لحدثه بأنه شوف لا داعي لهذه المناورة أصلا، يعني أكتشق في روحك تجعل الميمنة الميسرة والميسرة ميمنة والساقة مقدمة والمقدمة ساقة، لو كان هربت عادي انسحبت وحما يتبعك. لماذا؟ الروم ساعدوا بهذا الانسحاب للمسلمين، يعني أحسن شيء فعله المسلمون لهم هو هذا الانسحاب ورجوع خالد بن الوليد بالجيش الإسلامي. لماذا؟ ذلك لأن الروم كثر فيهم القتل، يعني لقد دفعوا كثيرا من فردات أكبادهم وهم لا يريدون مزيدا من الضحايا بيد الجيش الإسلامي الذين لا تخيفه الأرقام ولا ترهبه هذه الأجسام. يعني كانوا يعرفون أن هؤلاء لا يمكن مقاومتهم، حتى الروم خافوا. لذلك لو كان الروم ما زالوا على شجاعتهم للاحقوا بهم، لأن خالد الآن انسحب شيئا فشيئا، انسحب وانصرف بجيش المسلمين بعدما خلص المسلمين من المكان الذي كانوا فيه. قادة الكفار الوقت الذي ربما تقول الكفار سيلحقون بالمسلمين فإذا بهم يرجعوا، رجعوا وخرجوا من أرض مؤتة بعدما لقوا ما لقوه على يد طائفة، هذا طائفة فقط من جيش المسلمين، واللحاق بهم وسط الصحراء القاحلة هذه وصحراء مجهولة لديهم هذا ضرب من الانتحار لا شك. فقرروا الرجوع، حتى هم قرروا الرجوع لا تتبعوهم. لماذا؟ أولا الصحراء صعبة لا نعرفها، ثانيا المدد الذي ينتظرهم، فنحن في غنية من ذلك. طبعا بهذا وقى الله سبحانه وتعالى بحسن تصرف خالد رضي الله تعالى عنه، وقى المسلمين من انتكاسة محتمة. نعم قد إن المسلمين انتصروا، لم ينتصروا ولكنهم لم ينهزموا أيضا. من هزموا فلم يرفعوا راية الاستسلام في هذه المعركة، قانع كل فريق بما عليه وما له، كل واحد اقنع بما لديه. وإذا دخل الآن علينا داخل وقال نريد لغة الأرقام حتى نعرف المنتصر من المنهزم، بعض الناس ربما ينظر هذا المنظار، يجعل لغة الأرقام هي التي تحكم في النصر أو الهزيمة. لو تحدانا متحد وقال تعالوا بنا ننظر ألقام القتلى، فعندئذ أجزم لك بأن النصر للمسلمين. إذا حبيت تسمي النصر بالأرقام فخذها يقينا بأن النصر إذن كان للمسلمين، ولا يدلك على ذلك مثل قول خالد لقد تقطعت بيدي، وفي رواية دقت 9 أسياف يوم مؤتة بيدي، ما بقي معي إلا صفيحة يمانية. إذن كثر القتلوين في صفوف الروم، كم قتل جعفر، كم قتل عبد الله بن رواحة، كم قتل زيد، كم قتل خالد، كم قتل غيرهم من الصحابة. فهذا إذن عدد رهيب، تفاصيل الحرب تدل على أن العدد كبير. لو أتيت الآن إلى الجثث التي بأرض مؤتة وعددناها، لا أفاجئك إذا قلت لك إن عدد قتل المسلمين في معركة مؤتة لم يتعدى 12 قتيلا. ثم لما تشوف تفاصيل المعركة وش تقول؟ نصف الجيش راح، شيء 1500 قتيل، 12 واحد فقط. طبعا هناك جرحى أخذهم الصحابة حيث أخذوهم، 12 قتيلا سجلهم رواة السيرة ورواة التاريخ، وقد فصل أسماءهم أصحاب المغازي مثل الواقلي في مغازيه، وحتى ابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في نهاية الأرب، وابن السيد الناس في عيون الأثر. أرادوا أن يبحثوا كم عدد قتل المسلمين في معركة مؤتة، لم يخالف أحد في أنهم ما تعدوا 12 قتيلا. هؤلاء أولهم زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب، وهذان الرجلان منين؟ من قريش، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. عندك مسعود بن الأسود ابن حارثة، وهذا من بني عدي، مسعود بن الأسود. عندك الرابع وهب بن سعد بن أبي صرح، هذا كان من بني مالك. شوف تفصيل العلماء كيف عرفوا هذا الرابع. الخامس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وصاحبه عباد بن قيس، كلاهما من الخزرج، صاروا عندنا 6. السابع الحارث بن النعمان، وهذا من بني غن قرب المدينة. الثامن سراقة بن عمرو ابن عطية رضي الله تعالى عنه، أبو كليب وأخوه، هذا أخوه شقيقه جابر، هذا أخوه جابر أبو كليب وجابر هم ابن عمرو ابن زيد، وهؤلاء الثلاثة أقصد سراقة وأبو كليب وجابر أخوه كلهم من بني مازن من بني النجار، بني النجار دفعوا 3 من خيرة أبنائهم. كذلك 11 و12 عمرو وأخوه عامر ابن سعد بن الحارث، هذان من بني مالك ابن أفصى. وكان هناك طبعا كثير من الجرحى، كان كثير عدد كثير من الجرحى تولى علاجهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في رجوعهم إلى المدينة. هذا يظهر لك أخي بما لا يدع مجالا للشك أنهم خرجوا من المعركة أفضل مما خرج منه الروم، لأن هذه المعركة كان لها أثر عظيم في جزيرة العرب. الناس جميعهم سمعوا بما فعله المسلمون في هذا اليوم، أن جيش الروم ما لحق المسلمين. عدد الروم كان بهذا العدد وعدد المسلمين كان بهذا القلة، فلا شك أن هذا كان له أثر بليغ على نفسية الناس من بعد ذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا اليوم سماه فتحا، سيأتي في حديث بعد ذلك، سمى هذا ما فعله خالد سماه فتحا. نعم ربما شعر المسلمون بالهزيمة إذا قارنوا أنفسهم بذلكم الموكب الذي رحل إلى الجنة، لأنهم هؤلاء حققوا غايتهم التي جاءوا من أجلها، جاءوا من أجل الشهادة فنالوها ورزقهم الله سبحانه الشهادة. إذا شعر أحد بالهزيمة كونه لم يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الذين رحلوا إلى الجنة متزينين بدمائهم، واضعين على صدورهم تلك الطعنات وتلك الضربات، ودخلوا جنة عرضها الأرض والسماوات. ماشي، الآن رانا بعاد عن مؤتة بعاد عن المدينة 1000 كيلومتر، فما الذي يحدث بالمدينة؟ المدينة كلها تلهج بالدعاء لهؤلاء المجاهدين بالنصر، وتنتظر عودتهم بسلام وبالظفر. فهم الآن ينتظرون قدوم جيش النبي عليه الصلاة والسلام، جيش الإسلامي، على أحر من الجمر كعادتهم، ينتظرون قدوم هؤلاء. ولكن الوحي سبق الجيش بالأخبار والبشائر والأحزاب. تلاحظ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن ينتظر المسلمون قدوم هؤلاء في مسيرة ربما استغرقت 20 يوما أو أكثر. جاء الوحي إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث. روى لنا ذلك الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعى أي أخبر بموت الشخص، نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا قد فسرنا النعي في موت النجاشي، بينا أن النعي نوعان، نعي جائز أنك تخبر عادي فلان قد مات حتى يتسنى للناس الصلاة عليه، وهناك نعي محرم هو رفع الصوت في المجالس وفي الأسواق وكتابة أشياء هكذا مثل ما يحدث الآن في دول الشرق، هذا محرم، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا النوع من النعي. نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام زيدا وجعفرا وابن رواح للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، وعيناه تذرفان، الرسول عليه الصلاة والسلام دموع تسيل من عينيه وهو يحدث أصحابه بهذا الخبر، فقال خرج لهم كلهم يسمعون وسيأتي كيف نادى في الناس وخطب فيهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، طبعا قلب أسامة قلب أم أيمن وقع، ثم أخذ جعفر الراية فأصيب، عبد الله محمد وأسماء بنت عميس، هنا لا يمكنك أن تتصور حزنه، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، قال أنس وعيناه تذرفا. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يكمل حديثه أو نقل الخبر للصحابة، مما جعل قلوب الصحابة تمتلئ حيرة بقدر ما امتلأت حزنا. علاش؟ يوم بعد ما شأن الجيش الآن؟ خلاص مات زيد جعفر وابن رواحة والجيش، حتى سمعوه عليه الصلاة والسلام يكمل فيقول ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، أي من غير أن أمرها أنا، أي أمره الناس ففتح له. شو كلمة فتح له؟ سماه فتحا. كان النعي مصحوبا بالدموع وبالمجد ولقب جديد لخالد بن الوليد، لقب جديد لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ففي رواية أخرى للبخاري قال حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، كما سمى من قبل حمزة، كان ينادي في أحد ويقول أنا سيف الله، فسيف من سيوف الله فتح الله عز وجل عليهم لما قام به من حسن التدبير وحسن التخطيط، فكان قراره سليما ونصرا عظيما على تلك الأرض الميتة. وانتشر الخبر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع قلة قبل أن يصل الجيش، الجيش ما زال ما وصلش، فانتشر الخبر وانتشر مع الخبر الحزن في أرجاء المدينة، وانتشر البكاء وانتشر اليتم، يعني الحزينة كان في ذلك المدينة، كان في ذلك اليوم في أقصى مقامات الحزن. أحد هؤلاء الذين فجعوا من الأيتام عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، أول مولود للمهاجرين بالحبشة، تذكرونه، قلنا أول مولود بالمدينة بالمهاجرين المدينة المهاجرين هو عبد الله بن الزبير، صح لنا، أول مولود للمهاجرين بالحبشة هو عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب. يحدثنا هذا الغلام عن مرارة ذلك اليوم، فقد روى عنه الإمام أحمد قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، فقال إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فلقوا العدو، حدث الذي حدث، فأخذ الراية زيد، طبعا هذا من كلام عبد الله، فقاتل حتى قتل واستشهد، فأخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى الناس، إذن خرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه، إذن هذا في مقام الخطبة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواح فقاتل حتى استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. قال عبد الله بن جعفر فأمهلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت آل جعفر إلا بعد ثلاث ليال. هذا يحتاجه المصاب، يحتاج المصاب أن يبقى أحيانا وحيدا حتى يفجر ما في نفسه من ذلك الحزن، حتى يدع ويرسل العنان لنفسه فتجهش بالبكاء، لعل تلك الدموع تغسل ما به من حزن. بل قل ربما فعل ذلك لأنه هو أيضا حزين، خشي أن يراه أهل وآل جعفر بذلك الوجه الحزين فيزيدهم حزنا، أنا هذا أجزم به. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يأتيهم إلا بعد ثلاث، لكنه حرض مشاعر المؤمنين في المدينة، حرض جميع أهل المدينة بأن يأتوا آل جعفر فليقوموا بالعناية بهم والطواف بآلامهم. أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث تعرفونه، وهو من آداب المسلم في جنائز المسلمين. آداب المسلم في جنائز المسلمين هو ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. جاءهم ما يشغلهم لا شك، أن أهل الميت لا يمكنهم بأن يتفرغوا لمثل هذا الأمر من إطعام بعضهم بعضا، فكيف بإطعام الزائرين لتعزيتهم وغير ذلك. توجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذا التعليم وبعد هذا الإرشاد، توجه إلى بيته مثقلا بالأحزان، يبكي ويحزن على أصحابه وأحبابه، بل على حبه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا تربى عند الرسول عليه الصلاة والسلام طوال حياته، وكانت عائشة تطل من شق الباب عندما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام البيت فشاهدت ذلك المشهد الحزين، ولكن حزنها هذا لم يمنعها من أن تغضب، أن تغضب على أحد الصحابة الذين أساء التصرف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حزين اتركه، اترك لا تدخله في متاهات. فغضبت لأنه لم يراعي الحالة التي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. سجل لنا أيضا ذلك البخاري رحمه الله عن عائشة قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الإنسان كيف يتعلم من مواقف الناس، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، شوف الآن جالس يعرف في وجهه الحزن، شوفوا حزين، وأنا أنظر من صائر الباب، في رواية من شق الباب، فقال فأتاه رجل، دخل رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن نساء أو نساء جعفر، يقصد بنساء جعفر امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية وأقاربه، وإلا جعفر ما نقل أنه كانت لديه إلا أسماء بنت عميس، قال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، يعني رام يبكين أمدين الحالة بالبكاء، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينهاهن. طبعا بكاء هذا ما كان بكاء عاديا، كان فيه صوت لا شك، وإلا البكاء بكاء الرحمة لا يمنع منه المسلم، هذا البكاء بالصوت، وإلا كيف أدرك هذا الرجل بأنهم يبكين؟ فهم بكاء بالصوت، هذا المنهي عنه، النواح نياحة، متى حرمت النياحة؟ بعد أحد، بعد أحد حرم الله سبحانه وتعالى النياحة على الموتى. فذهب الرجل فأتاه الثانية، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد؟ يريد أن يبقى وحده. إيه لو ما كان يريد أن يبقى وحده، كان يذهب إلى آل جعفر يعزيهم ويسليهم، ويريد أن يبقى. هذا الرجل جاء مرة ثانية، مفروض كنت فريها وحدك، فريها يعني دبر راسك، هو أبو بكر الصديق، هو عمر بن الخطاب، بديهم ونهى النساء، فصح ولا لا؟ هذا ما عائشة ستغضب لهذا. فقال: لقد نهيتهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أنهن لم يطعن، لم يطعن، ربما قال العلماء ما أخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينهاهم، وإلا لو أخبرهن بذلك لفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها هن زيدنها. فقال مرة ثالثة جاء الرجل فقال والله لقد غلبننا. أنا أريد أن أبقى واحد الرسول حقيقي ما يستطيع أن يقول هذا. والله لقد غلبننا يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فحثوا في أفواههن التراب. روح أحكم تراب ديرون في أفواههن. إذن حثوا التراب مشروع المدح، كما أن الإنسان يمدح إنسان مداح معروف ولي صيب أنتم وأنتم وأنتم سيادتكم وفخامتكم وجلالتكم، خص غير يقول ليس مثلك شيء وأنت السميع البصير، خص غير بعض الناس هذا. هذا أحثوا على رأسه التراب، يعني زيدوا ذل، هذا مذلول ذليل، زيدوا ذل خليه يزيد يحبط في التراب. لماذا ما نحملوش رأسه نحطه في التراب؟ نحمل الرأس نحطه في التراب نحطه فوق رأسه. هؤلاء النائحات أحثوا في أفواههن التراب، ولم يقل في أعينهن. الأعين مسموح لها بأن تذرف ما استطاعت من الدموع لا بأس، أما الصوت فلا. طبعا عائشة ثم انفجرت، لكن في نفسها تحدثت هي، شوفها تشوف نور الباب. فقالت أرغم الله أنفك، على الصحابة أرغم الله أنفك، يعني ألصق الله أنفك بالتراب، يعني أنت الذي يلصق الله رأسك بالتراب. لم تفعل ما أمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تترك رسول الله من العناء صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ما درت واش قال لك، لم تفعل، أي ما استطعت أن تنهى نسوة، أي ليس لك القدرة، ليس لك قوة الإقناع، هل تستطيع؟ يعني بعض الناس ربما يحب كل شيء، أنت لا افعل وحدك. زد لم تفعل ما أمرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تتركه من العناء، يعني باطل راك جي راك تقلق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، باطل يعني بلا أي شيء. وهذا هكذا يفسر العلماء رحمة الله تعالى عليهم هذا الحديث. لذلك قال النووي رحمه الله مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. يعني كان أولى قل أبي بكر ربما يقنعهن، عمر بن الخطاب ربما أقنعهن، أما أنت بالذات فمهم. نستدل من هذا الحزين اتركه، الإنسان الحزين لا تشغل باله. الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى ذلك أن لا نشغله. عائشة رضي الله تعالى تبين لنا قلب أفضل الناس وأكثرهم صبرا عند المصائب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو يحتاج إلى هذا. فاترك أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله عليه الصلاة والسلام من العناء، هو تعب. قال عبد الله بن جعفر، طبعا مرت ثلاث أيام، هذه رواية إمام أحمد وأبي داود. فقال ثم أتاهم، أتى آل جعفر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي ابني أخي. شوف كيف يسميه جعفر بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تبكوا على أخي بعد اليوم وادعوا ابني أخي. وقد ذكرنا أن ثلاثة رضعوا من ثدي واحد، حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام وجعفر بن أبي طالب. يمكن يقصد أخي في الإسلام وأخي في الرضع. قال عبد الله قال جيبوا لي أولاد أخي. فجيء بنا كأننا أفرخ، هم ولد ولد الطير، كأننا فراخ، يعني للضعف الشديد ولما عليه الحالة تعالى من الابتذال. فقال عليه الصلاة والسلام شفهم ادعوا إلي الحلاق. قالوا جيبوا لي الحلاق. ذلك لأن أمهما كانت منشغلة عنهما لشدة الحزن، وشفنا أسماء كيف كانت مرتبطة بجعفر بن أبي طالب، كانت تحبه حبا جما، فانشغلت بذلك الحزن عن ولديها حتى ما رجلت شعورهما، وربما آذاهما ما يعلق بالشعر، بتعرفوا تلك البيئة ما يعلق بهما من القمل وغير ذلك من الأذى. ادعوا إلي الحلاق. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزع بعض شعرهما، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. طبعا لهذه العلة لأنه إحنا عندنا أصل مقرر في الشرع، شو هو؟ تحريم حلق الشعر من أجل المصيبة، لأنه كانت هذه عادة جاهلية، كانت عادة جاهلية إذا أصيب الإنسان بمصيبة في الجاهلية يحلق رأسه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: لا أن إني بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها من السلق، والشاقة التي تشق ثيابها تبدأ هكذا وزيداه وعمره. فالمهم جاء بالحلاق فحلق رؤوسنا وقال: شوف كلام، أما محمد بن جعفر، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. هذه ثناء عطر. ثم أخذ بيدي فأشالها. شو معنى أشالها؟ أي رفعها، وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. وكان دعاؤه مستجابا، كان عبد الله بن جعفر أينما وضع يده بورك له في رزقه. وبارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه، قال ذلك 3 مرات، دعا لهم عليه الصلاة والسلام. طبعا من بقي يحتاج التعزية؟ شكون؟ أمهما أسماء بنت عميس رضي الله تعالى. هذه المرأة طبعا سيكرمها الله عز وجل، سيخلف الله عز وجل لها أفضل من جعفر. صحيح ما عندوش جناحين، لكن هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء على الإطلاق. شكون هو؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق سيتزوجها بعد انقضاء عدتها. شوف الرجال لا يدعون مثل هؤلاء النساء هكذا، هم أكرم على قلوبهم من أن يدعوهم على مثل هذا الحال. المهم جاءت أسماء بنت عميس وتحدثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له يتمنى، يتمنى هذان يتيمان، فقال: العيلة تخافين عليهم، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. شوف الكلام، يعني تقدر تقول باللي آل جعفر وليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. طبعا ألقى بين يديها هذه الكلمات فنسيت كل شيء، نسيت كل الحزن الذي كان يعتصر قلبها وفؤادها، كانت هذه الكلمات بردا وأمنا وسلاما على قلبها وقلب ولديها. هذا البيت بدأنا به، قلنا المدينة كلها حزن، أحد أولئك المفجوعين حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الحمد لله بلغ وصار يقاتل، رأينا في معركة الحريقات، شفنا معركة الحريقات أنه قتل رجلا شاهد أن لا إله إلا الله، أي استسلم وشاهد أن لا إله إلا الله. أسامة بن زيد شاب الحمد لله يافع، ومعه شكون؟ أمه شكون؟ أم أيمن. أم أيمن هي زوجة زيد بن حارثة أم أسامة بن زيد. لم يكن بيتهما أقل حزنا ولا أقل كآبة من بيت آل جعفر، يعني كان أيضا حزينا، وساهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وعزاهما، وكان مما حفظ في فضل زيد بن حارثة، وانتقل هذا الفضل إلى أسامة. ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عمر، طبعا الحديث قال: ويم الله، ويم الله إن كان لخليقا لها، على زيد، إن كان لخليقا لها، أي للإمارة، يرد على الأفكار التي عششت ظهرا طويلا عند الجاهليين. العبد لا يكون أميرا، لأن أصل زيد بن حارثة عبد مولى. يرد: إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، كان أحب الناس إلي، ويم الله إن هذا لخليق. يريد أسامة، هذه فيه إشارة إلى أنه سيؤمره. إن كان هذا لخليقا لها، ويم الله إن كان هذا لأحبهم إلي من بعده. شوف كيف مرتبة. قال: فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، شهادة لا تنزع إلى يوم القيامة، من صالحيكم هذا الشهر. هو دي شهادة شكون؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقى لنا بيت ثالث، بيت آل ابن رواح. هذا البيت دخلناه فإذا بنا نشاهد شيئا ما كنا نتوقعه. تعرفوا ليش ما كنا نتوقعه؟ لأن هذا البيت قبل خروج عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة بأيام حدث فيه شيء عادي، شيء أهون بكثير من موته، فرأينا فيه حزنا عظيما قبل ما يخرج. حدث فيه شيء يسير يسير، كان هناك حزن عظيم في ذلك البيت على جل شيء يسير، فكيف بهذا المصاب؟ كيف بهذا المصاب؟ إذا دخلنا إحنا وإحنا خايفين، قد سمعنا باللي مرة، والحديث البخاري شوف منه الحديث البخاري عن النعمان بن بشير يقول أغمي على عبد الله بن رواح، أنت قبل من مؤتة أغمي عليه، وش فيه؟ فيها شيء؟ أغمي عليه، فجعلت أخته عمرة، عمرة هذه أم النعمان بن بشير، أم النعمان بن بشير يعني أخته، يعني نعمان بن بشير ابن أخته، فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول واجب له أيها الجبل وكذا وكذا، قد غير تعاود، قالت تعدد عليه، كما احنا اليوم بالشرق وش يسمى المرأة التي تبكي على الميت؟ معددة، تبكي على الميت معددة يسموها، معددة يقول لك، هذه التي تبكي على الميت يقول واجب له وعضده وعزاه وظهراه، أي قد الظهر انت انكسر، العضد انت انكسر، واجب له أي جبل هذا الذي ذهب. هذا الكلام تعرفوا الناس تحسن الندبة، كأن الناس مختصون في هذا، خاصة إذا رشقتهم ببعض النقود، فهذه تحب أخاها واجب له وكذا وكذا، هذه أغمية عليه ملك يسمع بالليمات. قال النعمان بن بشير فلما ماتت أو فلما مات لم تبكي عليه، لأنه لما سمعها تقول ذلك حين أفاق، يقول في البخاري فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. شو اللي قال له؟ شكون اللي قال له؟ تعرف شو اللي قال له؟ أخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قال كان ملك قد رفع مرزبة من حديد. شوف باش إنسان يحذر من النياحة على الميت، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال كان ملك قد رفع مرزبة من حديد يقول أنت كذا، كما تقول تجبل وعزاه، تا عزاؤها وظهرها، أنت ظهرها، هذا ندبة يندب مرزبة من حد، لو قلت نعم لقى معك بها، لو قلت نعم لقى معك بها، أي لو رضيت بذلك لقى معك الملك بها. فأخبرها عبد الله بن رواح، أخبرها بهذا، هذه في رواية أخرى، أخبرها بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث البخاري يشهد لذلك، قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أي الملك. إذن فنهاها عن البكاء عليه، فلما مات لم تبكي عليه. إذن النعمان بن بشير اختصر لنا الحديث، يعني السر كيف. إذن بيت آل ابن رواحة لم يكن فيه إلا أخته عمرة وما بكت عليه، أي ما بكت عليه ذلك البكاء الذي كانت تبكي عليه من قبل، إنما بكت بكاء رحمة. المهم هذه هي أجواء المدينة وتلك همومها، فتعالوا بنا نعود إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أرض مؤتة. أرض الجيش لم يغادر بعد تلك الأرض، سنرى حال بعض أولئك الرجال الذين يمكننا أن نسميهم يتامى، يمكن أن تسمي بعضهم يتامى، سنرى أمرهم بعد الأذى. تفضل. بعدما رأينا بعض بيوت المدينة وبعض صور الحزن التي كانت تخيم عليها، نعود إلى مؤتة، إلى أرض مؤتة، حيث نجد يتامى من الرجال، وهؤلاء ممن حضروا النزال نرى بعضهم يبكي جعفر بن أبي طالب، ابن عمر يقلب الجثة فيجد بها أكثر من 90 ضربة بسيف أو برمح، ولكن الذي بكاه أكثر هو الصحابي الجليل حافظة الإسلام وذاكرته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. بكاه هو ومن معه من الفقراء والمساكين ممن كانوا بالجيش، وسينتقل هذا البكاء وهذا الحزن إلى الفقراء الذين ظلوا في المدينة. سبحان الله، مع أن جعفر لم يلبث معهم إلا يسيرا، يعني جعفر عجاء بالعام السابع، يعني ما بقي معهم أكثر من عام وشهرين، فلم يطل معهم، لكنه أكرمهم وجاد عليهم كثيرا. كان أبو هريرة يقول رضي الله تعالى عنه: إن جعفرا أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أبو هريرة، وليس في حديث واحد بل في أحاديث أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. شحال عاش معه؟ نعم، خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يدينا يطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة. العكة هي الشن البالي لما توضع فيه السم، يعني الوعاء من الجلد فيه السم، ما بقاش فيه كثير يعطيه له. قال: ليس فيه شيء، فنشقها نقطعها فنعلق أو فنلعق ما فيها، إذا ما وجد شيئا يخرج لهم هذا الذي بقي في الجلد يمسحونه ويأكلونه. في سنن الترمذي أيضا بسند صحيح عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال، وحل ما دار النعال، ولا ركب المطايا، وحل ما ركب الجمال والخيل، ولا ركب الكور، الكور هي الفرس، ولا ركب الكور رحل تاع الفارس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا قاعدين نستناو أبو بكر أفضل من جعفر بن أبي طالب، أبدا ما فاش واحد أفضل من جعفر. أبو بكر الذي تصدق بجميع ماله، عمر بن الخطاب الذي تصدق بشطر ماله، لم يفعل في قلب أبي هريرة ما فعله جعفر في هذا الزمن اليسير. جعفر الذي قدم من بلاد الغربة، بلاد الآلام، بلاد الفقر، ينجز ما لم ينجزه الناس في أعوام طويلة وحياة عريضة. هذا يرشدنا أيها الناس إلى أن الإحسان إلى الفقير إلى المحتاج لا ينساه لك أبدا، أبدا لن ينساه، يبقى ربما يفضلك على زعماء قد اشتهروا بزعامتهم وبجاههم. مضت الأيام ثقيلة على أهل الإسلام في تلك في المدينة، ولكثرة ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن، ولكثرة ما أصاب المسلمين من الصحابة من الحزن والأسى، أراد الله عز وجل أن يجعل نهاية لهذا الحزن. خلاص، ما استطاعوا أن ينسوا هؤلاء الرجال، يعني ناس بذلوا أعمارهم بهذه الطريقة، أراد الله عز وجل أن يبشرهم بما ينسيهم الأحزان ويمسح عنهم هذه الآلام، وذلك نراه فيما رواه الحاكم. الحاكم عن أبي أمام الباهلي، ورواه غير الحاكم وهو سند صحيح على شرط البخاري. قال أبو أمام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي، أي بالعضد، فأخ واحد من هنا واحد من هنا، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا لا تستطيع أن تصعدان، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: إنا سنسهله عليك. فصعدت حتى كنت في سواء الجبل، في وسط الجبل، إذا أنا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا هو عواء أهل النار، صياح ونياح أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم العرقوب، وتلك العضلة التي في العقب، العضلة التي وراء الرجل، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، يسيل هذا الجانب الفم يسيل. فقلت ما هؤلاء؟ فقالوا أو فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا رأيناه في مجالس ترغيب والترهيب هذا الحديث، الذين يفطرون قبل الغروب يتساهلون، فما بالك بمن لا يصوم أصلا. ثم انطلق به فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا، أي رأيت أقوام عمري ما شفت واحد منتفخ كما هم، وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الزانون والزواني والعياذ بالله، الذين يباشرون الزنا. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، تنهش ثديهن الحيات، حيات تأكل من أثدائهن. فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء اللائي يمنعن أولادهن ألبانهن، مرأة تمنع ولدها اللبن هكذا تضر به. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذراري المؤمنين من ماتوا قبل الحلم. ثم شرف لي شرف، شفت مكان عالي وصعد جبل، بعدين فوق الجبل مكان عالي، فإذا أنا بثلاثة نفر يشربون من خمر لهم، ثلاثة جالسين فوق الجبل يشربون من خمر تاع الجنة لهم. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواح. ثم شرف لي شرف آخر فإذا أنا بثلاثة نفر، فقلت من هؤلاء؟ فقال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ينتظرونك. هذه هي غزوة مؤتة، شهادة ومجد للأموات، وأما الأحياء فيكفيهم رضا نبيهم عليه الصلاة والسلام عليهم، الذي سمى ما فعله فتحا. ها هو خالد بن الوليد يولد في الإسلام أميرا وسيفا من سيوف الله، لكن هناك من لم ينسى ما الذي فعله خالد، هو صاحبه ورفيق دربه، أسلم معا من؟ عمرو بن العاص. عبد العاص أسلم هو خالد بن الوليد في أيام، فلا شك أنه يتحرق أيضا لخدمة الإسلام كما خدمه صاحبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغيب وما كان بعيدا عن مشاعر عمرو بن العاص، وكان يعلم مهارة عمرو بن العاص أيضا ودهاءه في الحروب، فنراه عليه الصلاة والسلام قد استدعاه، النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي عمرو بن العاص وعرض عليه قيادة حملة أخرى، عرض عليه قيادة سرية أخرى ألا وهي سرية ذات السلاسل أو ذات السلاسل، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس اللاحق. ولندع حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهم وكعب بن مالك وغيرهم من الشعراء يرثون هؤلاء الأسود. فمثلا ترى من شعر حسان بن ثابت يقول تأوبني، أي تأوبني أي عادة دائما يعاودني، تأوبني ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر. بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبثل ثم يصبر. رأيت خيار المسلمين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخر، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر. بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر. هم أولياء الله، هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. وموعدنا إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق، لكن لنجعله يوم الأحد ليس غدا، لنجعله يوم الأحد ليس غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم.